الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته أسرار الصلاة: سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. دعا الله عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه بهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه. فإذا لم يقبل القلب على الله واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله، أي خطأه وذنبه، مستمطرا سحائب جود الملك وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يقيت قلبه والقوت وما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. يستطعم ربه ما يقيت قلبه ليقوى به على القيام في خدمته، يستطعم الملك الذي جاءه معتذرا من خطاياه وزلله مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، يستطعمه ما يقيت قلبه ليقوى به على القيام في خدمته. فلما وصل إلى باب الملك ولم يبق إلا مناجاته له، التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا أو ولاه ظهره واشتغل عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا عليه، فآثره عليه وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في خدم طاعة الملك عوضا عنه واعتذروا عنه وانوبوا عنه في الخدمة، والملك يشاهد ذلك ويرى حاله مع هذا. فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن يصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبه من رحمته وإحسانه، لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرطق، وهي العطية القليلة لمن لا سهم له، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصه له، وخلق كل شيء له ومن أجله، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. هذا الأثر ذكره الإمام ابن القيم في مؤلفاته كطريق الهجرتين وروضة المحبين، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والمناوي في فيض القدير، كلهم يذكره ويقول: وفي الخبر الإلهي. وهذه العبارة تقال أحيانا على الآثار المروية عن بني إسرائيل، ومعنى هذا الأثر صحيح: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. قال وفي أثر آخر: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا الأثر ذكره ابن كثير في التفسير، وقال في بعض الكتب الإلهية، وذكره ابن القيم في الداء والدواء وفي طريق الهجرتين، وذكره المناوي في فيض القدير، ذكروه بما يفيد أنه من الإسرائيليات، والمعنى صحيح. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وجعل الله سبحانه الصلاة سببا موصلا إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به. ثم بين الإمام رحمه الله تعالى حال العبد بين الصلاتين، وما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه وينحيه عن قربه، فيصير بذلك كأنه أجنبي من عبوديته، ليس من جملة العبيد، وربما ألقى بيده إلى أسر العدو له فأسره وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواه. فحظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ولا يدري السبب في ذلك، فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء والحالات بحسب اختلاف الأحداث التي كانت من العبد، وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من أجزاء تلك العبودية. فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا، والوضوء له ظاهر وباطن، فظاهره طهارة البدن وعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه، جمع درن وهو الوسخ، بالتوبة. ولهذا يقرن تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمتطهر أن يقول بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أصل هذا الحديث وهو التشهد فقط أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ليس في حديث مسلم زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأخرج الحديث بهذه الزيادة الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هذه الزيادة عند الترمذي تفرد بها جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، وهو شيخ الترمذي، وحاله ليس بالقوي، وقد ضعف الترمذي الحديث عقب إخراجه وعلّ الحديث بالاضطراب. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وقال في الإرواء: إنه اضطراب مرجوح. وكذلك صحح الحديث حديث الترمذي وفيه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. صححها الشيخ شاكر في تعليقه على سنن الترمذي لورود الحديث وفيه تلك الزيادة من طرق أخرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمتطهر أن يقول بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فكمل له مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا. فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه. فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه، وبذلك يخلص من الإباقة، وهو هروب العبد من سيده. وبمجيئه إلى داره، يعني المسجد، وبمجيئه إلى داره ومحل عبوديته يصير من جملة خدمه. ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين. وقد نصر الإمام ابن القيم رحمه الله قول من قال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وذكر ذلك والأدلة عليه في كتابه الصلاة وحكم تاركه. قال: والعبد في حال غفلته كالآبق من ربه، أي الهارب منه جل وعلا، قد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها. فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه، فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض عنه، وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه، ويستقبل الله عز وجل بقلبه، لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه، وألقى بيديه مسلما مستسلما، ناكس الرأس، خاشع القلب، مطرق الطرف، أي ينظر بعينيه إلى الأرض، لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة ولا يسرة، بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. فيستقبل القبلة ويراعي هذا، ثم يكبر الله بالتعظيم والإجلال، ثم كبره بالتعظيم والإجلال وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه، فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله، فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره كان ما اشتغل به أهم عنده من الله جل وعلا، وكان قوله الله أكبر بلسانه دون قلبه، لأن قلبه مقبل على غير الله، معظم له، مدل له، فإذا أطاع اللسان القلب في التكبير أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله. إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، الله أكبر، فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى، وهما التكبر المنافي للعبودية والتفات القلب إلى غير الله تعالى. فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال العقيلي، وقد روي من غير وجه بأسانيد جياد كما في السلسلة الصحيحة. شرع الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر عبودية الاستفتاح في الصلاة، فإذا قال أي المصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله حوائجه. وذكر الإمام رحمه الله الحكمة من الاستعاذة قبل القراءة، فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فالشيطان أحرص شيء على صرفه عنه وانتفاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى. فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم للعبد مقامه بين يدي ربه وليحيا قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام الله سيده الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة، ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكفى بالاستعاذة مؤونة محاربته ومقاومته، وكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي أعذك منه، واستجر بي أجرك منه، وأكفكه وأمنعك منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، قال لي: يوما إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغذ به، فهو يصرف عنك الكلب ويكفيكه. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن، وقع في رياضه المونقة أي المعجبة، وشاهد عجائبه التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان، فإن النفس منفعلة للشيطان، سامعة منه، مطيعة، فإذا بعد عنها وطرد ألم بها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن فقد قام مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه بأن يناجيه ويخاطبه وقلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته، والمقت البغض وقيل أشده، فإنه يستدعي بذلك مقته، ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من الملوك ملوك الدنيا وأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة، فهو لا يفهم ما يقول الملك، فما الظن بمقت الملك لهذا؟ فما الظن بمقت الملك الحق المبين رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين؟ فينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه له، وكأنه يسمعه وهو يقول: حمدني عبدي، إذا قال: الحمد لله رب العالمين، فإذا قال: الرحمن الرحيم، وقف لحظة ينتظر قوله جل وعلا: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، انتظر قوله تعالى: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر قوله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، انتظر قوله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما قال، أخرجه مسلم في صحيح. ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما مقامهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها. فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل في غيرها، ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها لا يوجد في غيرها. ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أسرار العبودية التي دلت عليها سورة الفاتحة، يبين ذلك للمسلم المصلي لكي يكون واعيا لما يتلو، فاهما لمعناه، عارفا بالأثر المترتب على الإتيان به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والدينا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.